برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية جديدة نبدأها بالعناوين.
الناتو يؤكد أن أي تحرك عسكري لروسيا سيكلفها ثمناً باهظاً، وبوتين يرد بالخط الأحمر.
التقرير العسكري الأولي لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ومستشار الأمن القومي يؤكد إخفاء الأدلة.
طائرات سلاح الجو السوري تعود من جديد بعد غياب، وتل أبيب تراقب بقلق وعن كثب.
روسيا تعرض أسلحة تظهر لأول مرة في إيديكس 2021.
إلى التفاصيل والتصاعد الحاصل بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا. ففي خطوة جديدة من نوعها أكد الناتو على أن أي تحرك عسكري لروسيا سيكلفها ثمناً باهظاً. هذا التأكيد، والذي هو بمثابة تهديد، جاء على لسان الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف. الأمين العام للناتو شدد على أنه في حال قيام روسيا بأي تحرك عسكري ضد أوكرانيا سيكون له تبعات اقتصادية وسياسية وخيمة. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين روسيا والناتو شهدت الكثير من التوتر، كان آخرها انسحاب موسكو من حلف شمال الأطلسي على خلفية طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من قبل الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد متصل، فإن رسائل حمراء تعمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسالها لمن يستهدفون الأمن القومي لروسيا ومكانتها على الصعيد الدولي. ففي خطابه أمام الجمعية الاتحادية الروسية، وضع الرئيس الروسي أول الخطوط الحمراء فيما يخص الوضع في أوكرانيا، فالأمر يتعلق أولاً بوجوب اقتناع الغرب والناتو بأن شبه جزيرة القرم عاد نهائياً إلى سلطة موسكو تماماً، كما يقول التاريخ وكما تظهر الجغرافيا وكما يفترض الأمن القومي الروسي. ثانياً، بحسب الرئيس بوتين، فإن الاستفزازات الأوكرانية في إقليم دونباس المدفوعة والموجهة من الناتو ستواجه بحزم غير متوقع، نظراً إلى ما تشكله تلك المنطقة أيضاً من أهمية للأمن القومي الروسي عسكرياً وميدانياً واجتماعياً وثقافياً ومعنوياً. الخط الأحمر الثالث بالنسبة إلى الرئيس بوتين هو العلاقة الدبلوماسية مع دول الغرب وطريقة التعاطي مع موضوع المبعوثين أو الدبلوماسيين الروس الذين تعرضوا مؤخراً للإبعاد واعتبروا غير مرغوب فيهم في بعض دول الغرب أو الناتو تحت عنوان فرض عقوبات دبلوماسية على روسيا.
دعا بوتين إلى إجراء حوار بين روسيا والناتو بهدف إيجاد آلية لصياغة قانون جديد بين الطرفين بعدم الاقتراب من الحدود الروسية. فهل سيتمكن الحوار من إذابة الجليد بين روسيا والاتحاد الأوروبي؟ للحديث عن هذه المسألة ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد. دكتور أحمد، مرحبا بكم ضيفا كريما في شؤون عسكرية، وأشكركم على قبول الدعوة.
أهلا بك.
بداية دكتور أحمد، كيف تقرأ توتر العلاقات بين الناتو وروسيا والدعم المنقطع النظير من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والاستفزازات التي تتعرض لها موسكو من خلال التعزيزات العسكرية للناتو في المنطقة؟
في الواقع أن التوترات ما بين الغرب الاتحاد الأوروبي وأمريكا من ناحية وبين روسيا من ناحية أخرى، والذي شهد مراحل عديدة، هو ليس جديدا، هو بدأ منذ فترة كبيرة، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتمدد حلف الناتو شرقا وضم عدد من دول شرق أوروبا ودول الجمهوريات السوفيتية السابقة إلى عدو الناتو، أيضا عدو الاتحاد الأوروبي، وما اعتبرته روسيا حقيقة أنه تهديد مباشر للأمن القومي الروسي وتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتواجد العسكري لحلف الناتو على الحدود الغربية لروسيا، وأيضا الانخراط الغربي والأوروبي في أزمات وفي شؤون وقضايا دول تمس وجيران مباشر بشكل مباشر لروسيا، وبالطبع منها أوكرانيا كما حدث من قبل في جورجيا وغيرها مما عرف وقتها بالصورات البرتقالية. وبالتالي هنا الغرب يحاول العمل على تحجيم ربما العمل الصعود الروسي من ناحية، ومحاولة احتواء روسيا من خلال هذا التمدد شرقا. وبالتالي اعتبرت روسيا أن كل هذه الخطوات الأوروبية والأمريكية بمثابة استفزاز لروسيا وتجاوز الخطوط الحمراء وتهديد مباشر لأمنها القومي، ومن ثم وعد الرئيس بوتين بالرد واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحمل وتكفل إحنا روسين.
نعم دكتور أحمد، عذرا المقاطعة، الرئيس الروسي دعا إلى حوار مباشر بين الناتو وموسكو بهدف التوصل إلى صياغة تضمن عدم الاقتراب من الحدود الروسية، وقريبا أو تحديدا اليوم سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الأمريكي. برأيكم هل سيتمكن الحوار بين الناتو وموسكو من إذابة الجليد بينهما؟
يعني لا أعتقد أن هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات، لكن على الأقل هذا الحوار ربما يساهم في وضع إطار وأسس لإدارة الاختلافات وعدم الوصول إلى مرحلة الصدام المباشر أو الصدام العسكري الذي سيكون له تداعيات خطيرة على كل الأطراف بالطبع. لكن أنا في اعتقادي أن روسيا تعرض هذه المبادرة انطلاقا من أن روسيا تتعامل ربما بتتعامل بشكل كبير من منطلق المسؤولية، من منطلق أن الصدام وهذا الصراع ليس في مصلحة أحد وما يضر به كافة الأطراف، وأن الحوار لابد منه الدبلوماسية كآلية لتفكيك والمشكلات المزمنة، لتفكيك العقد التي حدثت. لكن في نفس الوقت روسيا هي لديها خطوط حمراء، لديها ثوابت أساسية ستقوم بالدفاع عنها، سواء عبر القوى الصلبة مثل اتخاذ الإجراءات العسكرية التي تضمن أنها القومي، أو من خلال سياسة الجزر والحوار. في كل الأحوال هذا يعني أن روسيا تريد إرسال رسائل للغرب عبر هذا الحوار وعبر لقاء وزير الخارجية لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، بأن هناك خطوط حمراء روسية وأن روسيا لن تقبل به هذا المساس بها. وبالتالي هنا روسيا يعني تأخذ كل الطرق على الأقل لمنع التصعيد، لأن كما رأينا من قبل عندما حاول الحلف الناتو وأمريكا القيام وإجراء مناورات عسكرية في البحر الأسود بقرب الحدود الأوكرانية، أيضا ردت روسيا واعتبرت أن هذا تهديد لأمنها القومي. أيضا نشرت روسيا مناطق محظورة في البحر الأسود. كل هذا يعني أن الحوار من جانب روسيا لا يعني تماما أو رسالة واضحة بأنه الناس تتخذ كل الإجراءات إذا ما تمادى الاتحاد الأوروبي والغرب في الاحتكاك والتحرش بروسيا وأمنها القوم.
دكتور أحمد، طيب نهاية إلى أين نحن ذاهبون؟ هل هي حرب قادمة ستحرق الأخضر واليابس، أم هناك تطمينات بعدم تأزم الوضع أكثر؟
أنا في اعتقادي أن الحرب والصدام هو يعني على الأقل مستبعد، اعتبارات عديدة منها طبعا توازن الرعب النووي. يعني رأينا الحرب الباردة لم يحدث صدام بين القوتين الكبيرتين بسبب توازن الرعب النووي. الآن روسيا دولة قوية ليست دولة ضعيفة، الدولة روسيا استعادت قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ولاعب فاعل في النظام الدولي، وبالتالي هنا الغرب وأوروبا تدرك جيدا أن أي صدام مع روسيا لن يكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي أو الغرب أو حتى هزيمة روسيا، لأن روسيا لديها قوة جبارة، قوة عسكرية. لكن أنا في اعتقادي أن كل طرف يحاول الضغط على الجانب الآخر باستخدام ما لديه من أوراق، سواء أوراق عسكرية أو أوراق اقتصادية أو أوراق أخرى لحماية أو الدفاع عن أو الدفاع عن قضاياه وأمنه القومي خاصة من جانب روسيا. أيضا الغرب يحاول الضغط على روسيا، لكن ليس من مصلحة الغرب الوصول إلى مرحلة أو ما يسمى مرحلة حافة الهوية أو تخرج الأمور عن السيطرة، لأن الخروج عن السيطرة يعني كما أنت أشرت حرب ستأكل الأخضر واليابس. لكن في اعتقادي أن الحوار وزير الخارجية على الأقل سيدع إطار لمنع تصاعد الأمور ووصولها إلى هذا الصدام المباشر.
نعم، شكرا لك الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، حياكم الله.
شكرا.
نستمع الآن إلى ما قاله مدير عام مركز العلاقات السياسية أليكسي موخن.
يصر الرئيس فلاديمير بوتين على الضمانات المنصوص عليها قانونا بشأن عدم توسع الناتو إلى الشرق، وهو أمر غير متصور في الشكل الحالي لهذا النموذج العدواني للناتو، فإما على الحلف أن يغير مواقفه العامة وبالتالي يفقد ماء وجهه، أو أن يتجاهل مطالب روسيا، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الوجود العسكري الروسي في بيلاروسيا، وقد أكد ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكا بالفعل. وإعادة تنظيم البيئة التحتية العسكرية بالقرب من الحدود الروسية وفقا للتحديات التي يخلقها الناتو بجانبهم، وبهذا الشكل كان التحذير الذي أصدره الزعيم الروسي. في الواقع هذا ليس اقتراحا من فلاديمير بوتين، ولكنه تحذير شديد اللهجة. فإذا كان شركاؤنا في الناتو أذكياء بما يكفي لإعادة تشكيل سياستهم العدوانية الآن تجاه روسيا، فسيكون من الممكن الاتفاق على شيء ما. أما إذا استمر هذا الضغط كما هو الآن، بما في ذلك العقوبات، فلن يكون لدى روسيا أي مخرج آخر. سوف نتصرف وفقاً لعقيدة الدفاع لروسيا الاتحادية، وهذا بالتأكيد ما لا يرحب به الغربيون.
كان هذا ما قاله مدير مركز العلاقات السياسية أليكسي موخين.
من موسكو إلى بغداد، والتقرير الأولي لحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والذي صرح به مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في مؤتمر صحفي، يراه الكثير من المراقبين والخبراء على أنه لم يكن بالمستوى المطلوب. فبعد مرور أكثر من شهر على هذه الحادثة، جاء التقرير بمعطيات ليست بالجديدة، وكانت مجرد سرد لسيناريو القصة مرة أخرى. مستشار الأمن القومي وخلال حديثه أشار إلى أنه تم إخفاء بعض الأدلة من قبل الفريق العسكري الذي تواجد مباشرة بعد الحادث، كما وأنه تم التخلص من أحد المقذوفات قبل رفع البصمات. واسترسل بحديثه إلى أنه ما تبقى من المقذوف الذي انفجر يشير إلى وجود مواد محلية الصنع في الاستخدام، وبذلك تم تفنيد فكرة وجود جهة أجنبية خلف الموضوع. نستمع إلى ما قاله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
فريق المتفجرات لم يقم بأداء واجبه بالشكل الصحيح، حيث تمت استضافة اللواء صباح شبدي، وتم السؤال من قبل اللجنة ومني أنا شخصيا: هل قمتم برفع البصمات وطبعات من المقذوف؟ قال نعم. وفي اليوم التالي حضر اللواء صباح الشبدي مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية والعميد أكرم من الأدلة الجنائية، وأخبر اللجنة أنه قام بتفجير المقذوف ولم يتم رفع البصمات. وبعد نقاش قررت اللجنة العليا التحقيقية الخاصة بسجن المفرزتين وتحويلهم إلى وزارة الداخلية للتحقيق لمعرفة أسباب عدم القيام بالواجب الطبيعي.
ومباشرة بعد المؤتمر الصحفي لمستشار الأمن القومي، ضجت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالكثير من التعليقات التي نددت بما جاء في التقرير الأولي لهذه الحادثة، معتبرين أنه لم يأتي بما هو جديد، ومستغربين أيضاً في نفس الوقت من عدم الإفصاح عن الجهة التي استهدفت رأس السلطة في الحكومة العراقية، وهو رئيس الوزراء، على الرغم من أن رئيس الوزراء في كلمته صبيحة الحادث ذكر أنه يعرف جيداً الجهة التي استهدفته.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي كتاب الميزان. أستاذ كتاب، مرحباً بكم ضيفاً في شؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
مساء الخير لك وللمستمعين الكرام ولإذاعتكم الكريم.
أستاذ، بداية، كيف تقرأ التقرير الأولي لحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، خاصة أن التقرير تطرق إلى إخفاء أدلة وعدم رفع بصمات وغيرها من القضايا، كخبير بالشأن العراقي كيف تقرأ التقرير؟
يعني هو التقرير بالمستوى اللي يطمح إلى الشعب العراقي ولدعم الحقيقة وتطبيق مبدأ الشفافية بالعراق، وايضا حتى لايضا مطالبات المجتمع الدولي بالكشف عن الحقائق ما كان بالمستوى المطلوب. يعني انا رايي بهذا التقرير هو يعني باحتمالين، اما يدل بانه هي كانت المحاوله غير صحيحه ومفتعله من قبل السيد مصطفى الكاظمي لكسب تعاطف دولي وتعاطف داخلي مع شخصيه رئيس الوزراء، يا اما هذا الملف هو فعلا تعرض لمحاوله اغتيال، لكن هذا الملف يستخدم بطريقة لمفاوضات سياسية وأيضا لأجل إخضاعه لتوافقات سياسية ولضغوطات سياسية مستقبلا.
مستشار الأمن القومي أستاذ كتاب تطرق إلى مسألة، وهي أنه الأجزاء المتبقية من المقذوف التي تشير إلى تصنيع محلي، بذلك تكون رواية وجود جهة خارجية خلف الحادث رواية مستبعدة. هل تعتقد أنه وبعد مرور شهر لم يتوصلون إلى الجهة المستهدفة، وخاصة أنه رئيس الوزراء العراقي بآخر تصريح إلى بعد الحادثة مباشرة أكد أنه يعرف من استهدفه؟
يعني بالنسبة للمقذوفات اللي صارت، أولاً خلينا نثبت في نقطة جداً مهمة. اليوم الفصائل والميليشيات اللي موجودة وهي اللي متهمة بعملية الاغتيال هي الآن قادرة على تصنيع هذه الصواريخ، وقادرة أيضاً على صناعة حتى يعني مدرعات عسكرية، وهم صنعوا عندهم معامل تصنيع وحتى عندهم معامل صناعة الطائرات المسيرة. الموضوع هو مو موضوع بأنه هل تم استيراده خارجيا أو صنعت داخليا، المهم بالموضوع هل هي أوامر إيرانية أم لا، هو هنا السؤال، هل هذه الفصائل وهذه الجهة التي اختارت ونفذت عملية اغتيال الفاشلة هل تلقت أوامر خارجية؟ بالتأكيد، لأنه هي اليوم بتنفذ أجندات خارجية وتنفذ أجندات ولائية بغض النظر عن الأسلحة المستخدمة بهذه العملية.
طيب أستاذ كتاب، إذا كانت الجهات المسؤولة عن هذه المحاولة، محاولة الاغتيال، قد نجحت في الوصول إلى أعلى رأس في السلطة التنفيذية في العراق في منزله الذي يقع في أكثر المناطق تحصينا في بغداد، كيف سيؤثر ذلك لاحقا على أمن الشارع العراقي؟
شوف اليوم يعني بالعراق والوضع بالعراق والوضع الأمني، يعني هاي الجهات هي أصلا يعني الدولة مختطفة من قبل هذه الجهات. اليوم هاي الجهات هي أصلا تستخدم السيارات الحكومية وتستخدم السيارات العسكرية وتستخدم الباجات الحكومية وتستخدم حتى الأسلحة الحكومية في تنفيذ عملياتها. فهنا هي المشكلة، وهم أصلا عندهم مكاتب ومقرات داخل المنطقة الخضراء، يعني هم مجاورين لرئيس الوزراء. فهذا الموضوع، وحتى انطلاق هذه الطائرات، منظومة التيرام اللي هي كفيلة بمعالجة هاي الأجسام اللي ممكن تنطلق باتجاه المنطقة الخضراء ما قدرت تعالجها، لأنه هي ارتفعت بمستوى منخفض جدا وغير قادرة على اكتشافها. هذا يعطي دلالة بأنه هاي الطائرات هي طلعت من صارت من داخل المنطقة الخضراء، من داخل مقرات هؤلاء المتهمين بهذه العملية. يعني قريبة هي ما جت من خارج العاصمة ولا جت من خارج حدود المنطقة الخضراء. عدم اكتشافها من قبل منظومة السيران هاي دلالة واضحة بأنه هي طلعت من داخل المنطقة الخضراء، من أماكن قريبة من منزل رئيس الوزراء.
نعم، شكرا لك الخبير بالشأن العراقي كتاب الميزان، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية. شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى الشأن السوري، حيث بدأت طائرات سلاح الجو السوري من طراز ميج 29 التدريب بعد 10 سنوات من الغياب. من الذي يقلق يا محمد؟
نعم يا شيماء، على الجانب الآخر عبرت تل أبيب عن دهشتها وقلقها من هذه العودة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو السوري يواصل التعافي. وأشار موقع ماكو إلى أن الطيارين السوريين يتلقون تدريباتهم على يد مستشارين في القوات الجوية الروسية في قاعدة تيفور.
عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والعسكري العميد محمود عبد السلام لشؤون عسكرية:
من حيث المبدأ واجب على كل طيار ينتمي لأي سلاح جو في العالم أن يزيد من كفاءاته وعلومه وخبراته من خلال أعمال التدريب. وفي دولة مثل سوريا أولا هي ركن أساسي في محور المقاومة، أضف إلى ذلك بأن لها قضية عادلة أن هناك أجزاء من أراضيها محتلة سواء في الشمال السوري الاحتلال التركي الذي يحتل لواء اسكندرون منذ 30s القرن الماضي، وأيضا في الجنوب الكيان الصهيوني يحتل 1200 كيلومتر مربع من الجولان السوري بعد حرب حزيران عام 67. إذن هناك قضية الجيش العربي السوري يدافع عنها، وهو يواجه يعني جيوش تعتبر ذات تصنيفات عالمية متقدمة. يعني في جيش الاحتلال التركي هو الجيش الثاني في حلف الناتو، وجيش الكيان الصهيوني يكاد يكون هو الجيش الأقوى في المنطقة برمتها. إضافة إلى ذلك أن هناك تحديات الآن فرضتها الأحداث التي تدور رحاها منذ بداية عام 2011 وحتى الآن، تتجسد بالاعتداءات الإرهابية واحتلال أجزاء من سوريا من قبل الاحتلال الأمريكي واحتلال التركي الذي دخل الأراضي السورية في الشمال، وكذلك الاعتداءات المتكررة من سلاح الجو لدى الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والمنشآت العسكرية والحيوية والصناعية وضرب المقدرات والطاقات والإمكانيات البشرية والمادية للدولة السورية. إذن الدولة السورية تعيش واقع فرضته الأحداث. من خلال ما فرضته هذه الأحداث تراجع مستوى الاهتمام أو أولوية الاهتمام بالمعارك الجوية لتحل محلها أولوية التعامل مع الأهداف الأرضية وضرب الإرهاب أينما وجد. وهذا ما نجح به طيار سلاح الجو السوري الذين برعوا وأجادوا بهذا العمل وأثبتوا كفاءة عالية بالتصدي لكل ذل المجامع الإرهابية ودعم الأعمال القتالية لمختلف صنوف القوات العاملة على الأرض، وخاصة طياري المروحيات الهجومية طرازات مختلفة سبيل المثال المي 25 والغازيل، وأيضا طائرات مختلفة التي شاركت بالأعمال القتالية بدءا من طائرات التدريب اللام 39 الباتروس وصولا إلى أحدث أنواع الطيران الموجود في السلاح الجوي السوري. الآن وبعد أن تراجعت حدة المعارك التي يشارك بها الطيران نتيجة سيطرة الدولة السورية على غالبية الأراضي السورية وانكفاء المجامع الإرهابية وإلى حد ما ثبات خطوط التماس ما بين الجيش العربي السوري والأماكن التي تواجد بها هؤلاء الإرهابيون سواء في إدلب أو في المناطق الشمالية التي يتواجد بها الاحتلال التركي، أعتقد بأن الدولة السورية وقيادة القوى الجوية والدفاع الجوي قد عادت لتنشيط هذه الأولوية باعتبار أنها هي الهدف الرئيسي من وجود هذه الأسلحة.
وعن القلق الإسرائيلي من هذه العودة لسلاح الجو السوري قال عبد السلام:
بالنسبة للكيان الصهيوني طبعا تل أبيب تشعر بقلق نتيجة هذه الحيوية الجديدة ونتيجة عودة الطيارين السوريين لممارسة مهام التدريب على المعارك الجوية بكفاءة عالية، لأن هذا يعني بمنظور الكيان الصهيوني بأن الدولة السورية كما قلت بعد أن استعادت السيطرة على غالبية الأرض السورية وجمدت محاور التماس التي يتواجد بها الإرهابيين أصبح لديهم متسع من الوقت لممارسة مهام التدريب النوعي على هذه الأعمال، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الدولة السورية رغم كل الضربات التي وجهت لجيشها وشعبها ومؤسساتها أن مؤسسة الجيش العربي السوري وتحديدا سلاح الجو الذي تعرض للكثير من الكمائن الغدر واستهداف الطيارين حتى المسرحين منهم وكل من هو يعمل في الجيش السوري بشكل عام والقوى الجوية والدفاع الجوي بشكل خاص، بعد كل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية إلا أن الجيش العربي السوري وطياريه وسلاحه الجوي ودفاع الجوي لا يزال لديه القدرة والإرادة على التدريب وعلى مواجهة الأخطار كيفما كانت وأينما كانت وأيا كان مصدرها.
استمعنا إلى ما قاله الخبير الأمني والعسكري العميد محمود عبد السلام لشؤون عسكرية.
نختتم معكم مستمعينا الكرام بمشاركة روسيا في معرض الدفاعات الجوية إيدكس 2021 في مصر. نستمع إلى التقرير الذي أعده مراسل وكالة سبوتنيك في مصر الزميل أحمد عبد الوهاب.
شهد الجناح الروسي في معرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2021 إقبالاً واسعاً من قبل زوار المعرض للإطلاع على ما يتم عرضه من نماذج الأسلحة الروسية، خاصة الأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات وبنادق القنص. كما تم عرض نماذج لأنواع مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي مثل النسخة التصديرية من صواريخ S-300 والمروحيات العسكرية مثل Mi-17V5 و Mi-35B والمروحية الهجومية K-52. وكانت البنادق الهجومية الروسية من عائلة كلاشينكوف قبلة زوار إيدكس 2021 للإطلاع على أحدث إصدارات البندقية الأخطر في العالم والتي يستخدمها نحو 100 جيش. ورصدت سبوتنيك خلال زيارتها للمعرض عددا من نسخ بنادق كلاشينكوف الهجومية ومنها البندقية AK-104 والبندقية AK-204 والبندقية AK-103 والبندقية AK-203 والبندقية AK-15 والبندقية AK-101 والبندقية AK-201. هذا بالإضافة إلى البندقية AK-102 والبندقية AK-202. كما تم عرض الصواريخ المضادة للدروع طراز كورنيت AM وأنواع مختلفة من بنادق القنص وقاذفات قنابل بأعيرة نارية مختلفة. هذا ويختتم المعرض اليوم دورته الثانية وسط إقبال جماهيري من زوار المعرض، إقبال كثيف، وكان الجناح الروسي يعني يعد الأكثر مشاهدة ضمن أجنحة المعرض بالإضافة إلى الإقبال على الجناح المصري بصفة عامة.
استمعنا إلى تقرير الزميل أحمد عبد الوهاب.
وبهذا الموضوع نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.